أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام هذا اليوم إلى آداب التجارة. أحسنتم. المسألة 47. قال المصنف: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. بالحقيقة التجارة عموما هي من المستحبات، ولعله ذكرنا بعض الروايات في ذلك. ويتأكد الاستحباب إذا كان الإنسان يعمل بتجارة معينة، فيتأكد الاستحباب بحقه في أن يتفقه وينظر أحكام التجارة التي يتعاطاها. واضح أعزائي؟ ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم، يعني الإمام ده يعطي تبرير السبب، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر باشر بالتجارة تورط في الشبهات. الحديث في وسائل الشيعة. أحاديث أخرى أعزائي قريبة من هذا الحديث، يعني تقول: ارتطم في الحرام ثم ارتطم في الحرام إلى آخره. فإذا هذا الحكم الأول، أنه يستحب لي أنه أنا مثلا إذا أشتغل بالصياغة، صياغة الذهب والفضة، أنه أشوف شنو الأحكام اللي هي تكون أكثر ابتلائية إلي من غيرها، أو أشتغل مثلا ببيع المواد الغذائية، أشوف شنو الأحكام اللي يجوز لي واللي ما يجوز لي أتعلمها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: بل يجب عليه ذلك، يجب مو يستحب له أن يتعلم الأحكام التجارة، لا، يجب عليه ذلك، لكن هذا الوجوب ليس مطلقا وإنما مرتبط بقيد. القيد شنو؟ إنه إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي، إذا كان رح يخالف تكليف من التكاليف الإلزامية التي يجب عليه، وترك التعلم يؤدي إلى مخالفة التكاليف الشرعية اللي ملزم بها، فلا بذيك الساعة يجب عليه التعلم ويحرم عليه ترك التعلم. مثل ايش التكاليف الإلزامية؟ مثل حرمة الربا، هذا تكليف. مثل وجوب رد المغصوب، مثل وجوب دفع الشيء المباع إلى المشتري وقبض الثمن وإلى آخره. إذن أمور إلزامية، هو هذا معنى العقد اللازم أعزائي. يفرق بين العقود وبين غيرها وما يقتضيه العقد. أكو واحد يبيع ويقول ما أرجع مثلا، نقول له يجب عليك ترجع لنا يا باني، مسموح لي عندي خيار بالإرجاع. هو ما يقبل هذا، لو متفقه بأحكام دينه ويدري حرام عليه كان ما ارتكب هذا. لأن يعني قد يكون مو متمرد، قد يكون لا إنسان مؤمن متدين، بس كان يتصور بسبب جهله أنه مو ملزم بإرجاع هذا الشيء. فإحنا نقول له أنت لو مطلع على أحكام الخيارات مثلا لا عرفت أنه هذا، أو يبيعني ويقول بطلت ما سلمك البضاعة، يا بالبيع عقد لازم، لازم تسلمني هذا الأمر الشيء اللي بعت لي. فإذا يجب عليه أن يتعلم تلك الأحكام. قال: وإذا شك في صحة معاملة وفسادها. أنا الآن تاجرت بصفقة معينة بس ما أدري هاي تجارتي أو هذا عملي حرام ولا حلال. واي ناس تقترض من بعض البنوك والمصارف وما يعرفون أنه هذا يصير ولا ما يصير. عندنا في العراق هاي شو اسمها SHF، ما أدري شنو اسمها، مصرف يعني يعطي قروض للي يريد ينشئ فد يعني عمل صغير، الأعمال التجارية الصغيرة يعني مو من ذات الدعم الضخم. فتعطي هاي مصرف الاس اتش اف ما ادري شنو اسمه بالضبط هسه انا ما حافظه. المهم فهواي ناس تاخذ مثل هاي المبالغ ووراها يجون يسالون. خب ما يجوز لك انت، لازم تتاكد يا الله تباشر بمثل هذا العمل، او تعرف انه هاي الصفقه حلال ولا حرام، مو تقول انا هيك سويت هذا حلال لو حرام. فالصفقة اللي انت قمت بيها قبل ان تتعلمها ما يصير تحكم عليها بانه صحيحة، ولا هم تقدر تجازف وتقول انها باطلة، ما تعرف انت. فما من حقك انه تفتي بغير علم وتصدر احكام عشوائية وانت غير متفقه في مثل هذه الامور. قال المصنف: واذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له، ما يجوز له، لم يجزي له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد، يعني لا تحكم بصحتها ولا بفسادها، فما تحكم بصحتها وتحلل الأموال لك ولا بفسادها وتقول لا رح أرجع الصفقة لأن هاي طلعت حرام. منين يا بسألت أنت؟ لا قال أنا ما دام ما أعرفها إذن هي حرام. لا بابا، قد يكون عقد لازم وما من حقك ترجع أنت. فما يصير أنت تجي تتصرف وتقول هاي الصفقة لاغية أو صحيحة بدون ما تسأل بيها مثلا أصحاب الاختصاص من رجال الدين، أو تطالع أنت المسألة بنفسك وهكذا. وهذا كله سبب آثار الجهل بالمعاملات. كثير من المعاملات اليوم تتم في الأسواق مع عدم العلم بشرعيتها أو عدم شرعيتها وإلى آخره. قال المصنف، قال: فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه بالشراء أو بالإجارة، أو ولا فيما دفعه إليه بالبيع أو الرهن أو غيره. ما يصير، خاف تطلع المعاملة مو صحيحة مو شرعية. بل يتعين عليه شنو؟ واحد من اثنين: الأول إما التعلم لتلك الأحكام، تدرس تطالع الرسالة العملية للفقيه اللي أنت تقلده، تشوف شنو اللي يقول الفقيه اللي انت تقلده في هذه القضية، تصح مثل هذه المعاملة ولا ما تصح. بل هذا الخيار الأول، أو على الأقل الخيار الثاني اللي هو الاحتياط، تحتاط انه تقول أنا أجري عقد تصالح، ما أسمي بيع، خاف البيع مو مشروع. كثير من البيوع أعزائي مو صحيحة، كثير من الإجارات مو صحيحة، هواي أشياء ناس تبيع شيء مردد بين أمرين، بعتك هذا الكتاب أو هذا الكتاب، وذاك يقول قبلت، هذا الترديد باطل للمعامل. بالإجارة هم نفس الشكل، بس ناس ما تدري به ما تعرف. فالترديد في المعاملة باطل، الشيء المردد لا فرد له. بس هذا بعدنا، احنا ما نتحدث عنه هسه. احنا أيها الأعزاء الآن في ذكر كتاب المكاسب المحرمة وآداب التجارة، راح ندخل في كتاب البيع إن شاء الله تعالى من الدرس المقبل، حتى نشوف شنو الأحكام، شنو الواجبات، شنو غيرها. كثير من العقود أعزائي باطلة وما نقدر نصححها إلا بالتصالح. ذلي فشوفوا، البارحة كان عندي درس مع طلبة آخرين غيركم، بس المحاضرة مسجلة ونشرناها على قناة التليجرام، قناتنا الخاصة. تشوفوا أحكام المساقة، آخر محاضرة للمساقة يعني أمس احنا نشرناها، كنا نتحدث عن مسألة المغارسة، مع أنه الفقيه يجوزها، سماحة السيد السيستاني يجوزها، ومع ذلك لا ينصح بها، لا ينصح بها، وقال أنا أضع لكم خيارات. أول خيار أنه تصالح وسوى عقد صلح، لا تسوى عقد مشارطة فتبتلون. زين، قال المصنف: أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، الإبراء أو غيره. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك، إذا يدري أنه هذا اللي تعاملته وياه حتى لو قل له المعاملة فاسدة يقول لي ما يهم، إحنا خب ما راح بعيدة، هي الفلوس بيني وبينك، إحنا أخوة أو أصدقاء أو متعاملين أو إلى آخره. فهذا حتى لو درى أنه المعاملة فاسدة ما يحرم علي أنه أتصرف بالأموال اللي طانيها وغير، فلا بأس في ذلك. وهذا سيأتيكم، أذكر هيك مسألة أنه ما أدري مرت عليكم أو على غيركم، أنه اللي يفقد حذاءه أجلكم الله أو نعاله في مسجد ويجد بدله، يعني هذا الشخص اللي اشتبه اللي اشتبه يعني اخذ لبس نعال نعالي بدال النعال مالي، اخذ الحذاء مالي او الشحاطه مالتي، فهذا شنو الحكم؟ مر عليكم او سياتي. المهم فانت من تاخذ الحذاء اللي تركه لك، هو خوف تركه اشتباها. طبعا الغاصب اللي سرق واخذ حذائي متعمدا هذا يصير من باب المقاصه. المهم انا ما اريد اوسع عليكم المطالب كثيرا لانها كلها ستاتي ان شاء الله، فهاي على الاقل انه يصير بالتسامح. قال المصنف مسألة 48، اليوم ناوي اكمل هذا المطلب حتى ان شاء الله يكون الدرس البعد في درس جديد. قال يستحب ان يساوي، احنا كلامنا في آداب التجارة، قال يستحب ان يساوي بين المبتاعين، المبتاعين يعني اللي يشترون من عندك انت اللي تبيع، واللي ذول يجون يبتاع منك مثلا، خل نفترض انت عندك مكتبة تبيع كتب او مواد غذائية، تبيع مواد غذائية وغيرها، فيستحب لك انه انت تطي الاشياء تساوي بيناتهم بالمعامل، تقول انا بيع الكتاب بألف دينار خلاص بألف دينار، فلا يفرق بين المماكس، المماكس كتبوا عليه كثير المعاملة، هو يعامل يلح بالمعاملة، نزلني منها وبعد بلكت بيها مجال وما عندي فلوس ويبدأ يتشكالك، أكو إيش ناس يعني. يستحب الإنسان إذا اشترى أن يكون مماكسا إلا في بعض إلا في شراء الكفن والأضحية وغيرها، ما هذا خلينا نشوف هذا ما مذكوره هنا لعله نذكره. فالمماكسة هي كثير المعاملة وغيره بزيادة السعر في الأول. أنت هذا ليش زيد هسه اشترى من عندك زيد قلت له بعشر دنانير، وعمر اجى اشترى تقول له بخمس دنانير، قال مو هذا زيد يعاملني هواي ودائما من يجي يلح بالمعاملة، فأصعد عشر دنانير أقول له من يجي يعاملني حتى بيع الهياب بخمسة، بعدين أنا ما ظلمته بعت الهياب بخمسة حالة حال السوق، بس زودت عليه لأن أدري بأنه يعاملني، هذا يكره له كذلك لا يستحب. قال أن بزيادة السعر في الأول المواكس أو بنقصه، أو بنقصه من الأول يقول أنا هذا ليش نزلت زين، هذا زيد ليش بعت له بأربعة وعمر بعت له بخمسة، قال مش أسوي هذا عاملني تعبني بالمعاملة فأضطر أنزل ألف، ألف دينار مثلا من عشرة آلاف خلنا نفترض، أو دينار من عشرة دنانير لأني عامل، نقول له لا ماكو شيء يعامل ما يعامل، قل له أبل بضاعة هي يبيعاني بعشرة دنانير، شئت شئت يعني تعامل ولا ما تعامل هو هذا هذا اللي عندي براحتك شوف غير يعني، يعني أنت ما ملزم مع ذلك حتى لو كان المشتري يشلع القلب، يعني أنت تقول له هذا السعر اللي عندي زين. قال المصنف أما لو فرق بين المشترين أو المبتاعين لمرجحات شرعية كالفقر مثلا، هذا ليش نزلت من السعر؟ قلت هذا فقير لأنه ما عنده إمكانية ونزلت، وهذا جيد هاي مستحب، والعلم لأنه هذا إنسان عالم، والعلماء خب مو مثل الجهلاء أو عامة الناس، لا أنا هذا تقديرا لما يحمله من علم نزلته، أو التقوى ليش هذا نزل؟ قلت هذا متدين وخوش إنسان صايم مصلي وأنا حبا في الله أنا نزلته، يصير والتقوى ونحوها، فمن المرجحات هذا ليش نزلته؟ تقول هذا من ذوي الأرحام مثلا، هذا لأنه من أرحامي، هذا ليش نزلته؟ تقول هذا صاحب فضل علي، لأن كل المرجحات أعزائي لا بأس بهن يعني، يعني ما تخالف الاستحباب من أنت خفضت عن سعرك اللي أنت تبيع به. قال فهذا لا بأس به. ويستحب أن يقيل النادم، يستحب إقالة النادم، يعني شخص اشترى من عندك بضاعة، اشترى من عندي كتاب، ورا يوم جاء قال يا بالكتاب ما عجبني ورد رجع بلك تترجع لي، هذا يسمو ندم على شرائه ويريد أن يستقيل من هذه الصفقة، فيستحب إلي أنه أنا أتنازل عن هذه الصفقة وأقول له هاك تفضل فلوسك رجع لي كتابي ما في إشكال، طبعا سواء كان بايع أو مشتري، أنا بعت مثلا سيارتي ورا أسبوع ندمت وراح أقول له يا بسيارتي اللي بعت لك إياها أنا أريد هذا إذا أمكن، ولا أنا ما أقدر ألزمك بها مجال ترجع لي إياها. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما عبدا مؤمنا عبدا أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة، الذي يقيل المؤمن من صفقة تجارية أو مسلم، الله سبحانه وتعالى يقيل عثرته يوم القيامة، بس يكون يقصد بها قصد القربة إلى الله تعالى. عموما ما رح نتحدث عن الإقالة، لأن الإقالة موضوعها سيكون في صفحة 92 في آخر كتاب البيع، سيأتيكم مسألة الإقالة، فنأجل الكلام حولها هناك. قال: ويتشهد الشهادتين، يتشهد الشهادتين عند الدخول للسوق أو عند الجلوس في المحل في السوق للتجارة، أشهد أن لا إله إلا الله حتى يجدد العهد بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، وأن يكبر الله تعالى عند العقد وإجراء الصفقة، على الأقل بقلبه يعني يقول الله أكبر واذكر الله كثيرا، اذكر الله في أنفسكم، وأن يأخذ، يستحب له أن يأخذ الناقص، يعني هذا بعت لأني بعشر دنانير، فتح محفظة مالك غير تسع دنانير، أقول له خلص كافي أعطيني، ويعطي راجحا بدل ما أعطي كيلو أعطي كيلو وقليل، يعني دقة الميزان وأعطي دائما زيادة، يستحب حتى الناس تبتني على المعاملة الجيدة. وهكذا المسألة 49. قال هذا انتهينا من المستحبات، نتحدث عن جملة أيضا من المكروهات. قال: يكره مدح البائع سلعته، تجي أنت تمدح سلعتك، سلعتي أحسن سلعة وما موجود مثلها في السوق، وتحدى شخص يبيع مثل اللي عندي، وماكو أحسن من الطماطة اللي أنا بيعها، وأفضل حاسبة هاي اللي عندي، وسيارتي ماكو أرقى منها، ويظل يمدح بحيث يرغب الآخرين بالشراء، وهاي من جهتك. ويكره ذم المشتري لها، الطرف الآخر هم يجي يذمها، هاي ما تفيد وسيارتك تعبانة وأصلا مضروبة، وهاي طماطيش تعبانة حيل مزينة وذبلانة، ولقيت مثل بالسوق أحسن منها وأرخص منها، بحيث يلعب نفس البايع، يقول هذا العد أنا راح أخسر الصفقة، يعني يصير نوع من اليأس والقنوط من إجراء هذه الصفقة. هذا يكره أيضا للمشتري أيضا. ويكره أيضا كتمان العيب إذا لم يؤدي إلى الغش، يعني يكون أقول للغش، وهذا مر عليكم أعزائي في المسألة 30 ذكرنا أنه يكره كتمان العيب. أما ذا يعني أنا أقول أنا ما راح أقول له على العيب، هو سيكتشفه وفعلا يكتشفه، فأنا إذا سكتت على العيب وهو اكتشفه هذا يكره لي ذلك، لا من الأول من أبيع أقول له ترى عيوبها 1 2 3 حتى لا يتعب نفسه بالفحص ويبحث ويقول هذا خاف ضامنه فد عيب منه، وإذا عبر عليه العيب فخو حرام عليه كما مر في مسألة 30، وإلا حرم كما تقدم. بلي، فإذن يكره كتمان العيب. ويكره أيضا الحلف في المعاملة، واحد يحلف وهذا إحنا 24 ساعة والله علي بهالقد والله ما تفيدني، والله أخسر والله تفيدك هي وممتازة، والله العظيم كذا والله كذا، يعني هاي ما توقع من حلوقنا، صارت 24 ساعة مو بقصد الحلف، صارت عندنا لهجة ولجة يعني بهاي القضية من قد ما تعلمنا عليه، هاي إن كان صادقا، وإذا كان كاذبا فخب يحرم الكذب والحلف كذبا حرام، وهي مر عليكم في مسألة 38 واضح أعزائي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: وأربع من كنا فيه طاب مكسبه. شنو النذن يا رسول الله؟ إذا اشترى لم يعب ما يعي، وإذا باع لم يمدح. شوفوا هاي الفتاوى منين جابها؟ من هذا الحديث، أربعة هن مطبقات ذني. أربعة من كنا فيه طاب مكسبه، إذا اشترى لم يعب أولا، وإذا باع لم يمدح ثانيا، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف. الحديث مذكور في الوسائل، وسائل الشيعة الجزء 12 الباب الثاني الحديث رقم 3. قال: ويكره البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، يكره له أنه يبيع في مكان يستتر فيه العيب مظلم، بل كل ما كان كذلك، كل مكان يستتر فيه العيب يكره أن يبيع فيه، مو بس المظلم، أول ما قال يكره البيع في المكان المظلم، وبعدين عممها قال لا حتى بالمكان المو مظلم. شوفوا هسه هاي شاشات الموبايل، إذا كان بالشمس تبين الألوان مالته، إذا كانت أضواء قوية ما تبين الألوان مالته وكذا، فنوبات الضوء الزايد الضوء القوي والمشمس ما راح تبين نوع الشاشة والألوان وضبطها وإلى آخره، فهذا أيضا يستتر فيه العيب، نوبات هو مثلا بعيوب وكذا. إذن قال ويكره أيضا الربح على المؤمن، المؤمن يعني الموالي، زائدا على مقدار الحاجة يعني الذي تحتاجه أو الذي اعتاد الناس، فبيع على قد اللي تحتاجه، لا تزود أكثر ولا أقل. وهذا أعتقد اليوم ما متوفر اليوم في أسواقنا أعزائي. قال وعلى ويكره أيضا وعلى الموعود بالإحسان، يكره الربح على الموعود أو بإحسان، يكره أن تربح على من وعدته بالإحسان. تعال أنا أبيع لك وأداريك في السعر، يعني تعال أنا أخفض لك بعد ذلك، تعال وتأمر أمر، أنت شو وقت تريد تجي تأمر أمر ومن يجي أقفص عليه بالأرباح وإلى آخره. فهذا يكره أنه تربح، مدام أنت وعدت بالإحسان فيفترض بيك ما تربح عليه زائدا. وأيضا يكره السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، شوية مستعجل أنا حتى أدرك الوقت يعني، ويكره السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا وقت تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، فيستحب فيه العبادة، هذا وقت يغفل، حتى هذا يسمى وقت الغفيلة الذي يغفل الناس عن فضله وأهميته. متعلمين الناس وخصوصا في بعض الأرياف يعني شاهدناه، يطلع أول ما يصلي الفجر ويطلع، يعني يصلي الفجر ويطلع، هذا صلى الفجر يعني، بعضهم ما يلحق يصلي الفجر، يأذن الفجر يطلع، هذول السواق مال اللوريات والشاحنات وغيره يطلعون حتى يلحقون على أرزاقهم. هي مو حرام بس يكره لهم، هذا وقت عبادة، وقت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ويكره أن يدخل السوق قبل غيره، يغبش قوضتنا العراقيين، يغبش يروح للسوق من غبشة من الفجر، يقول بكة الصفقة تكون إلي مو لغيري، قبل غيره، يعني هذا يريد يستبق رزقه على الآخرين. إذا رزقه بل إذا رزقه يحتم عليه هذا الشيء فماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة. ويكره المعاملة مع من لم ينشأ في الخير، هذا شو نسميه احنا اللي ما ينشأ في الخير، يسموه عندنا احنا في العراق يسموه ابن فقر، مو اي، هذا ابن الفقر، هذا ما تستلذ حتى بالتعامل معه، يعني يبيع لك ويظل عينه على ارباح اللي ما اخذها منك وعينه على الشغلة الباع لك اياها، مو مثل ابن الخير يعطيها بنفس طيبة، فتشوفك شخص من تشتري من عنده أنت تتهنى بشروته، وكم شخص تشتري من عنده ما تشوف خير، هذا ما نشأ في الخير. إيه. ويكره أيضا المعاملة مع المحارفين، المحارف هذا عديم الحظ، حورث في رزقه، إن عدم رزقه ما عنده حظ، هذا خطيئة وبخط، وين ما يخليها الله يعكسها وياه، هذا حوري، هذا يكره انه واحد يتعامل وياه ايضا، هذا فوق المصايب اللي عليه انه انا يكره اتعامل وياه، ما عنده حظ، اشترى سيارة انه بذب عليها الاول والتالي، اشترى بيت طلع ما يتحول، اشترى ارض طلعت ما تنزرع، اشترى شاة تمرضت عنده، اشترى كذا، وين ما يذبها ما تصير، فهذا ايضا يكره التعامل معه. وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، اتفقنا وتعاملنا وماكس، طبعا هو يستحب المماكسة، يستحب المماكسة، يعني الإنسان إذا اشترى شيء يكون يعامل عليه، وبلك تتنزلني يعني عامل حتى يعرق جبينك كما في بعض الأحاديث. زين، وتنقيص الثمن بعد العقد، ورا ما اتفقنا وخلصنا يقول له تعال نزلني، لو أنت قايل لي قبل ما إحنا نجري العقد. شفت أنا بعض الأخوة الإيرانيين مثلا عندهم مثل هاي الحالة، حتى يعني رجال دين نفس الحالة عندهم هاي طبائع مدن أعزائي، يعني ورا ما تشتري بعت له قطعة قماش وقصيتها وخلص واتفقنا على السعر وخليتها، قال لي لا ترى بس ما أعطيك هذا السعر، متفقنا مثلا احنا بعشرة تومان، يقول لا أحطيك ثمانية تومان، يابا مو احنا اتفقنا عشرة، قال لا ثمانية يحسب ليها، فنوبات تضطر أنت تبيع لتقول ها قصيتها بعشون وأنا وديها يعني، فهاي بالحقيقة مكروهة مثل هذه المعاملة، لو قبلها يصير معكس عامل، من حقك تعامل، بل أفضل لك ذلك. قال وطلب تنقيص الثمن بعد العقد. ويكره أيضا الزيادة وقت النداء، وقت النداء شنو؟ الزيادة وقت يكره الزيادة وقت النداء، وقت لا مو الأذان، وقت النداء يعني وقت طلب تزويد السعر. شايفين بالمزادات هذا الكتاب بعشرة دنانير، من يزيد فيه بعدني أنا ما مكمل، وتقلت 15 دينار، هذا الكتاب ب 15 دينار فلان دف بعدني ما مكمل العبارة، وتقول أبي أشتري ب 20 دينار في النداء. هاي بالمزايدات لعله، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة. هو شوف هذا النداء لطلب الزيادة، من يزيد في السعر بعد ما مكمل جملته أنا. أما الزيادة بعد سكوت المنادي، بعد ما قال يا با هذا دفع وبي 10 دنانير، من يزيد بذلك يسكت، يا الله أنا أقول لا بأشتري بأحد عشر مثلا، فلا بأس بها ما فيها إشكال. ويكره التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة، ذني وحدات الوحدات الفيزيائية، الكيل مما يقال باللتر وغيره، أو الوزن بالكيلو والكيلوين والطن والطنين، والعد بالبيض والجوز وغيره والرقي، والمساحة مثل الأقمشة والأراضي وغيرها. إذا لم يحسنه، إذا ما يضبط زين هذا، يعني ما عنده خبرة تامة، ليش هذا يكره له ذلك؟ حذرا من الخطأ، خاف تشتبه أنت. ما نخلي واحد محاسب أعزائي يشتغل على الحسابات وعلى الحاسبة وهو ما ضابط الحسابات، خاف التيه. وجماعة يشتغلون على الحسابات ويخطأ، وتشوفه يوميا صحيح خطأ، مخابرين فلان يا بخطأنا وياك بالحساب، ضفنا لقائمتك أو نقصنا، وإحنا لا لازم أنت أكثر. أكو إيش محاسبين يعني في بعض المحلات وغيرها. بلي، قال حذرا من الخطأ. ويكره الدخول في سوم المؤمن، ويكره الدخول في سوم المؤمن، بل الأحوط استحبابا تركه. شنو سوم المؤمن؟ هذا هو منطيكم تعريفه، والمراد به خلوا لقوسيا لو سمحتم الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري، هذا سوم، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع. سد القوس، قوستوها هاي أعزائي كخطوة أولى، خليتوها بين قوسين تعريف سوم المؤمن، أشرح لكم إياها باختصار. اليوم ما أوفيت الدرس، ما أعطيت حقه بسبب عجلتي، أرد أسيطر حتى أكمل هاي المادة إن شاء الله تعالى، بس إن شاء الله نكمل بعدنا ربع ساعة. فيكره بالحقيقة سوم المؤمن. بعدهم دا يتعاملون، هذا دا يشتري، أنا سد أقول للزيد يابا هذا الكتاب أبيع لك إياه بعشرة دنانير، هو دا يقلب بي ويقول لي مثلا بي بعد مجال أكو نوعية أحسن، بعدنا دا نتعامل قولتنا، ويجي عمر يقول للزيد تعال زيد أنا عند أحسن من هذا الكتاب أنا أبيع لك إياه، وبالتالي رح يحرمني من رزقي هذا. فبعدنا لو زيد مبطل ما مشتري من عندي ورايح وعمر متلقي ماكو اشكال، بس بعده يعاملني ويجي زيد ويجي عمر يعرض بضاعته، ترى اكو هيك، خصوصا في شاهدتها في سوق بيع الاغنام، لان انا راح السوق الاغنام ما اقول في غيرها، في غيرها هم نفس الشكل، ولعلها موجوده في سوق السيارات ايضا في المعارض، دا اشتري من عنده بيش هاي الشات، قال مثلا هاي ب200، يجي شخص يقول لي زين واذا ابيع لك واحده احسن من هاي اكبر منها واحسن منها ب175 او ب200 من هالقبيل، وبالتالي راح يحرم هذا من صفقته. ورد في الحديث دعوا الناس على غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض او على بعض، يعني خلوا الناس الله يرزق بعضهم في بعض، هاي وردت في المعامله. المهم واضح اعزائي، لو مثلا هاي شنو راح يخربط الصفقه على اليمن، يخربط الصفقة بهذا الشرح مالي، الصفقة من اللي راح يخسرها يعني يخربطها على منه؟ أحسنتم على البائع مو تمام زين، وكلامه على البائع أكو على المشتري. شلون أنا أريد أبيع الكتاب هذا الزيد حسب ما قلنا يا با يا زيد هذا مثلا بعشرة دنانير، وزيد دا يقلبه، يجي عمر يتدخل يقول لي إلي أنا البائع، يقول لي زين تبيع لي أنا أشتري منك بأحد عشر أو باثني عشر، فراح يخربط الصفقة على اليمن هالمرة، بعدني ما متفق هو هذا مدى يقلب بي أنا سمت علي بعشرة دنانير، ويجي هذا يقول له تعال بيعني بعشرين أو باثناعش أو بخمستاعش، فراح يأثر على اليمن على المشتري، فهذا يسموه يكره الدخول في سوم المؤمن. زين بعد القوسين شنو العبارة اللي موجودة؟ مع رجاء تمامية المعاملة في حال أنه ستتم المعاملة بينهما. أما قال فلو انصرف أحدهما أحد المتبايعين عنها بطل، قال لا ما يعجبني ما يصرف لي وراح لغا، أو علم بعدم تماميتها، لأن هذا يقول أنا ما عندي غير دينار 8 دنانير وهذا مصر على 10 دنانير، لكن بعدهم دا يتعاملون، بس أدري بها المعاملة ما تتم، هذا مشلب على 10 وهذا مشلب على 8، من حق الآن أنا أعرض بضاعتي وأقول له أنا عندي ب9 أو ب8. قال بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، لا يكره ذلك. وكذا لا يكره لو كان البيع مبنيا على المزايدة. نعم إذا بالمزايدة وكل من يجي يقدم الأزيد هاي بالمزادات فبذيك الساعة لا يكره ذلك. واضح؟ إيه براحتكم. قال ويكره أيضا أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، يكره يعني هذا يجي واحد دولة خصوصا عندنا احنا في الأرياف، من يجون أهل الأرياف للمدينة يريدون يبيعون مثلا الدجاج اللي عندهم، يجيبون دجاج معاهم ويجيبون بيض وحليب وزبد وخضروات وإلى آخره، يجيبون بعض الأشياء، فمن يجيب ذني أعزائي أقول له لا تبيع أنت ترى يغلبوك بالسوق، تعال أنا أبيع لك إياهن، أنت ما تعرف بالأسعار خاف يغلبوك دولة التجار وغيره، لا تبيع إذا ما تقول لي أكو يشترى هاي المسألة أعزائي. واضح؟ فهذا شنو الحكم؟ فهذا يكره ذلك أعزائي، هذا يكره له ذلك. ليش؟ لأن قبل شوية قلنا حديث أعزائي دعوا الناس على غفلاتهم يرزق الله بعضهم ببعض، حتى لو السباع أنزل خلي الناس تستفيد من هاي القضية، شنو اللي هامك منه؟ واضح أعزائي؟ ها فهذا أيضا من باب الكراهات. قال بلي وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو، بل الأحوط استحبابا تركه الأفضل، لأنه وفق الحديث اللي احنا ذكرنا. وأيضا من المكروهات أعزائي تلقي الركبان. تلقي الركبان شنو يعني؟ سهية مستحبات ومكروهات، حتى لو أستعجل بيها أنتوا بعدين تقدرون تراجعون التسجيل وعلى كيفكم تتأنون تكتبون اللي يعجبكم. كون ناوي أخلص هذا المطلب ما عيف جزء من عنده يعني، أعتذر منكم. وهي مستحبات ومكروهات يعني مو أحكام مهمة. ويكره تلقي الركبان، مع ذلك يعني كل سطر دعط عليه مو مثال، حتى أكثر من مثال. ويكره تلقي الركبان الذين يجلبون السلع، وأنه روح نتلقاهم حتى أني أشتري هاي الصفقة، أتلقاه قبل لا يدخل للسوق، لا أتلقاهم منين يجون، من يا جهة من هاي الجهة أطلع أتلقاهم حتى أني أشتري من عندهم لي قدامه، يكون الربح لي وأحرم الآخرين من الربح. وتلقي الركبان الذين يجلبون السلع وحده إلى ما دون 4 فراسخ، يعني تقريبا 22 كيلومتر، إنه أتلقاهم بهالمسافة. فلو بلغ 4 فراسخ فصاعدا، إذا أكثر من ذلك فماكو كراه. إذا رحت لهم مثلا 5 فراسخ 30 كيلو فصاعدا ماكو إشكال، هذا ما يكره، إنه أتلقاهم قبل وصولهم إلى أسواقنا وأشتري وأحرم الآخرين من الشراء، هذا يكره. وكذا فلا كراهة، يعني احنا مو قلنا آخر عبارة فلا كراهة، وكذا لا كراهة لو اتفق ذلك بلا قصد. أنا طلعت صدفة مشيت 10 كيلوات وتلقوني جماعة جايبين بضاعة يردون يبيعوها في السوق، وأتعامل معاهم بيعوها إلي أنا أشتريها منكم هذا السعر أدفعها فيه، هذا مو مكروه، هذا ما تعمدت أنه أنا أتلقى البضائع والتجار وغير، لا صدفة التقيت بهم. قال وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد. والظاهر عموم الحكم من الكراهة والمسامحة لغير البيع من المعاملة، يعني هذا هل خاص في البيع لو غيره لا يشمل كل المعاملات، كالصلح أيضا والإجارة ونحو هذا. الجماعة يجون يأجرون بيوتهم أكو سوق مال دلالين، أنا تلقاهم لي قدام يعني، أي شايف أنا ذولا يسموهم هرافة أعزائي. عندنا احنا قريب علينا سوق غنم، لان هاي عدة مرات انا اروح الى سوق الغنم، انا ما اشتري لحم كيلوات، يعني اروح اشتري من سوق الغنم خروف واذبحه واخليه بالمجمدة واظل اكل من عنده 2 3 شهور شو قد، هم انسب الي وهم حتى اتأكد من تفكيته صحيح يكون. فاكو جماعة قبل ما ادخل الى سوق القصابين يتلقوني يقول لي نشتري لك احنا تلطب للسوق، ما لك علاقة مشوية وانا ادليك بالانسب والاحسن، ذولا يتلقون الشراء يسموهم هرافة، وهكذا بسوق السعر ياخذ نمطيه هذا كرامية. أربع فراسخ قلت 22 كيلو، أربع فراسخ يعني 22 كيلو، فأكثر من 22 كيلو لا بأس فيه، واضح؟ هم بها. قال فلو بلغ بلي والظاهر هاي قلنا كالصلح والإجارة ونحوها. زين انتهينا من هذه المسألة. بعدنا مسألة واحدة اللي هو مسألة قال المصنف الاحتكار هو حبس، تعريف الاحتكار هو حبس السلعة والامتناع من بيعها. هذا التعريف كونوا تخلوا بين قوسين. حكمها حرام. طبعا السلعة أعم، تشمل الأطعمة والأشربة والدواء واللباس والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وكل شيء، تمام؟ لأن كلمة سلعة عامة، التعريف يدل على العموم، أما عندما ندخل في المسألة نشوف إذا بها خواص ولا لا. ماشي. حكم الاحتكار حرام. طبعا هذه من المسائل الخلافية، ما أخفيكم، لأن النصوص طبعا النصوص تنهى عن الاحتكار وتذم المحتكر لكن النصوص تشير إلى أن الاحتكار مو بعمومه حرام، هو هذا اللي أدى إلى الخلاف بين العلماء. قال إذا كان، هسه راح نشوف قيود الاحتكار المحرم، الاحتكار المحرم بقيود. القيد الأول كان لانتظار زيادة القيمة، أنا أمنع بيع السلعة مالتي والبضاعة حتى ترتفع أسعارها، هذا القيد الأول. القيد الثاني مع حاجة المسلمين إليها طبعا، ومن يلحق بالمسلمين من أهل الذمة ويعني النفوس المحترمة والمجانين والصبية وإلى آخره. نسولف على هذا القيدين قبل أن نكمل المسألة. إذا ما توفر ذن القيدين مو حرام. إذا أنا ما بعتها بس مو لأجل انتظار الزيادة، ما بعتها لأن أنا مريض وما أقدر أطلع أبيع، إذن مو حرام علي. ما بعتها لأنه ممنوع علي أبيع الآن، محلي مغلق أو ما عندي محل أبيع به، فإذن هذا القيد إذا ما متوفر ولأسباب أخرى فلا يحرم، تمام. القيد الثاني مع حاجة المسلمين إليه، وهاي حاجة ملحة لابد تكون، مو كل حاجة يعني. فإذا احتاج المسلمين إلى تلك البضاعة هذا يحرم، أما إذا لم يحتاجوها، نعم أنا خزنتها وأريد سعرها يصعد، يعني القيد الأول كأنه ما متوفر لكن المسلمين مو محتاجين، عندهم بدائل عنها، خل نفترض بعض العقاقير الطبية أو بعض الأطعمة إذا ما موجودة أكو بديل عنها، فهنا أنا أيضا لا يحرم. إذن لابد أن يجتمع القيدين حتى نحكم بحرمة الاحتكار. لهنا أنا واضح. قال المصنف وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء، إذا غالي صار السوق ارتفعت الأسواق وأني ما بدالي ما أبي لأنه أرد أني أكون يعني يكون الطعام إلي ولعائلتي أو لخواصي، خب ما أجبر أني، مو حرام علي. إذا أراد استعمالها في حوائجه الشخصية وحوائج متعلقيه، رز ماكو في السوق الآن وأنا، أو بيض مثلا وأنا عندي بيض بس ما أبيع، أنا أريده لعيالي أريده إلي ولعائلتي، خب هذا هل يعتبر احتكار؟ لا لا يعتبر. أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، يقول أنا هسه ارتفع السوق ما أبيعه لأنه خاف نتعرض إلى مجاعة وبذيك الساعة أعرضه. الآن وزارات التجارة العالمية تخلي خطط مستقبلية حتى لخمسة وعشرين سنة، حتى لخمسة وعشرين سنة مستقبلية يضعون خطة بعيدة المدى حتى يشوفون، ومع ذلك تصير إخفاقات بمثل هذه الخطط. كنت قبل فترة طلعت على أنه الطريق عندما يوضع، عندما تنشأ المدن وتبلط أو تعبد الطرق لازم يحسبون مع 25 سنة مقبلة. أي ومع ذلك تصير أكو إخفاقات، بس أكو هيك المهم أكو دراسة. زين. قال والظاهر، هاي خلوها بين قوسين العبارة، والظاهر والظاهر اختصاص الحكم بالطعام. إذن بالتعريف كان الاحتكار مطلق السلع، الآن من إجش قال؟ قال مطلق السلع لو خاص، بس بالطعام خصص. إذن تمام. والظاهر الاختصاص أو اختصاص الحكم بالطعام، فوقها تكتبون لا مطلق السلع. زين. والمراد به هنا، طيب من قلت تاع الطعام، ما الطعام أيضا عام، الطعام أيضا مطلق يشمل كل الأطعمة والأشربة. قال والمراد به هنا، رح يعطينا شنو تعريف الطعام، أي طعام تقصد؟ قال القوت الغالب لأهل البلد. شنو القوت الغالب؟ لنفترض الحنطة، الطحين مثلا، الرز مثلا، السمن مثلا، إلى آخره. بعد شو كل من حسب البلدان أعزائي تختلف من بلد إلى بلد، يعني من بلد إلى بلد. إحنا هسه عندنا الأكلة الرئيسية بالشرق الأوسط الرز، صح ولا لا؟ في دول أخرى لا، يعني كل شهرين ثلاثة يأكلون الرز، عندهم الرز مو مسألة مهمة. مثلا الخبز، تدرون سحنا عوائلنا بدأت تستغني عن الخبز، يعني مستعدين إنه يأكلون بدون خبز مثلا بأوروبا وكذا. يعني الخبز وجبة مهمة لكنه مو رئيسية، ممكن إنه يومين ثلاثة ما يأكل، معتمد على الرز ما يأكل الخبز مثلا. فإذا هاي تختلف من بلد إلى بلد. قال يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم اللي هو شنو هو الحكم؟ حرمة الاحتكار. هذا حرمة الاحتكار يشمل إيش؟ ما يتوقف عليه تهيئته. إذن مو بس الطعام، شوف رح يوسع، يقول الطعام وما يستلزمه تحضير الطعام كالوقود، الغاز والنفط والحطب والكبريت والطباخ والأواني وإلى آخره. لأن كلهن هن لأن متعلقات نحضرهن يا الله يكون عندنا الطعام جاهز، كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح والسمن ونحوهما، لأنه ما يقع الطبخ إذا مو بذن. زين. أكو ضابط على ذلك؟ قال نعم، والضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام. إيه بس بالسطر الآخر، يعني سيد حيدر احنا دا نقرأ بالسطر الآخر، انت بعدك بالسطر القبل نخاف. زين. واضح أعزائي؟ والضابط في ذلك والضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام، هاي الضابطة. سؤال، انتو سامعين بالرحى؟ وسيلة سابقة كانت تستعمل يعني في زمن آبائنا وأجدادنا، الرحى. زين، منو ما سامع بالرحى؟ طبعا وردت حتى في الروايات، انا ابحث عن اللي ما سائل، يعني اغلبكم تمام سائلين بي، بل بعضكم مستخدمها طاحونة صغيرة. تمام. الان انا لو وفرت الى المجتمع الحنطة اللي هو الطعام، لكن ما وفرت لهم، ما امتنع من بيع الرحى، ما أبيع لهم الرحى، أعتبر وفق هذه الفتوى أعتبر أنا محتكر لو ما محتكر وفق هذه الفتوى. تمام. ليش لها علاقة الرحى؟ مو طعام. قال هو هذا الضابط، الضابط حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام. كيف يكون الطعام بلا الرحى؟ الآن الامتناع من بيع مثلا الغاز السائل او النفط او غيره، هذا الوقود عموما، يعتبر هذا احتكار لو ما يعتبر احتكار؟ يعتبر احتكار. واضح اعزائي؟ قال والأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه. إحنا صحيح خصصنا بالطعام وما يتعلق به، لكن الأحوط استحبابا ترك كل مزايا الاحتكار، وخصوصا أيها الأعزاء العلاج والأدوية مثل الجائحة الآن اللي تكتسح المجتمع، وتلقون شركة تصنع الدواء المعين وما تقبل تبيعه، تريد الأسعار ترتفع، تريد كذا. الدواء يمكن قد يكون حتى أهم من الطعام في بعض الأحيان أحبائي. قال والأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه من سلع كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها، كل ما يحتاجه المجتمع اليوم. ويجب النهي عن الاحتكار المحرم، مو كل احتكار، الاحتكار المحرم. زين، هذا الوجوب علي من يكون؟ علي وعليك، لو على الحاكم الشرعي المبسوط اليد. قال ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجميع، لكل مكلف. نعم، يتأكد على رجال الدين والمرجع الديني وإلى آخره، لكن التكليف أعزائي على الجميع يكون. قال وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر. الآن الحاكم الشرعي أو الحكومة، خلي نفترضها، لما نهت زيد قالت لك تحتكر الطحين، تحتكر الدقيق، ما نسمح لك باحتكار الدقيق، هل وأوجبت علي بيع الطحين للناس وقال خلاص راح أبيع أنا الطحين، هل نلزمه بالبيع بسعر معين؟ الجواب لا، وليس للناهي عن المنكر تحديد السعر للمحتكر، يبيع باللي يعجبه، لكن بشرط ما يصير يبيع بسعر انه يصعب، ما يقدرون الناس يشتروا. الان انا كمحتكر وجبرتني الحكومة او جبروني الولاية الشرعية جبرتني على بيع الحنطة اللي عندي او الدقيق اللي عندي، قلت خلاص ابيع الكيلو، ابيعه ب$100 بحيث يتعسر على الناس شرائه، هذا شنو الحكم؟ قال نعم، لو كان السعر الذي اختاره، من فاعل اختاره؟ المحتكر، اختاره المحتكر مجحفا بالعامة. خب الأغنياء يقدرون يشتروا، بس العوام شلون يشترون الكيلو الواحد ب$100 مثلا؟ واضح؟ قال ألزم، فتوى هاي ألزم على الأقل. لا، إحنا صحيح ما حددنا لك سعر، بس لازم تبيع بالسعر اللي ممكن يشترون به الناس، حتى لو بسعر غالي. خل نفترض كيلو الطحين الآن، خل نفترض ينباع مثلا ب$5، وأنت تقول أنا أبيع ب$50، بيع ما في إشكال، إذا العامة تقدر تشتري من عندك، المهم ما تحتكر أنت. لكن إذا كان السعر اللي أنت تبيع به العامة الناس ما تستطيع أنه تبيع أو تشتري هذا السلعة اللي أنت محتكرها، لا، بذيش الساعة يلزم على البيع بالأقل الذي لا يكون مجحفا للعام، أو على الأقل للطرفين، يعني نسبة وتناسب. هذا تمام الكلام في المسألة 50 اللي هو تلحق بآداب التجارة، واللي هي أحد فروع المكاسب المحرمة.